هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية التي يتفضل بإلقائها سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: الطموح عند الإنسان ومشروعية التنافس. أوقات نافعة نتمناها لكم مع برامجنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآيتين الكريمتين، كلامي في محورين. المحور الأول: الطموح والتقدم عند الإنسان. والمحور الثاني: التنافس وأقسامه. أما المحور الأول، الطموح والتقدم، كل إنسان يحب ذاته، ولذلك يحب الوجود، لأن هذا الوجود يخدم الذات، ويحب الإنسان البقاء في الحياة، لأن في البقاء في الحياة خدمة للذات. ومن هذا الأساس، لأن الإنسان يحب ذاته، يحاول الإنسان أن يصل إلى أعلى المستويات، يصل إلى التقدم، يحقق المكاسب. وإذا رأى شخصاً ما حقق مكسب، حقق تفوق، وهذا الإنسان يعيش ضمن دائرته، يصير هذا التفوق عند زيد من الناس محفزا للآخرين أن يتفوقوا وأن يتقدموا وأن يحصلوا على ما حصل عليه زيد من الناس. وهذه مسألة طبيعية إلى الآن، هذه مسألة طبيعية. الإنسان العاقل، الإنسان السوي، يسعى دائما لأن يتفوق، لأن يحصل على موقعية وعلى درجة عالية في المجتمع، بعكس الإنسان الخامل، الإنسان اللي يحب الروتين، اللي يحب الدعاء، اللي يحب الراحة. دائما تلاحظ هذا لا يسعى إلى التفوق ولا يسعى إلى التقدم. أبو الريحان البيروني من العلماء، من الفلاسفة، أبو الريحان البيروني حضرته الوفاة، يعني في ساعات أو في لحظات الاحتضار، وكان له جار فقيه جاء لزيارته وهو في لحظات الاحتضار. التفت إليه أبو الريحان البيروني، قال: أخبرني عن جواب هذه المسألة الفقهية. قال له: أنت في حالة احتضار وتسأل عن مسألة فقهية، شوف الطموح عند الإنسان، مو كل إنسان طبعا، قلت الإنسان السوي، الإنسان الذي يشعر بثمن الوقت وأهمية الوقت. قال أنت الآن في لحظات الاحتضار وتسأل عن مسألة فقهية تريد أن تعرف جوابها. قال أيهما أفضل، أن أموت وأنا عالم بتلك المسألة أو أموت وأنا جاهل بتلك المسألة؟ طبيعي الإنسان لما يزداد علما يزداد موقعية ويزداد مكانة، وإذا قصد بذلك العلم وجه الله يزداد أجرا وارتفاع درجة في يوم القيامة. طبيعي هذا في العلوم الإلهية وفي العلوم غير الإلهية، الطموح والتقدم مطلوب من الإنسان في كل عمل، يحقق خدمة للمجتمع، يحقق خدمة للأمة، يحقق خدمة دنيوية وأخروية. لويس باستور عالم فرنسي، هذا العالم الفرنسي في ذكرياته يقولون ليلة زفافه، ليلة الزفاف، شاف أكو مجال، يعني فد نصف ساعة مجال، دخل إلى المختبر وصار يجري تجارب، وإذا بالوقت يستمر معه إلى أن طلع الفجر عليه، انشغل بالتجارب ونسى أصلا الزوجة ونسى مراسيم الزفاف ونسى إلى آخره. هذا الإنسان اللي يريد أن يصل، وصل هذا الرجل، وصل علماء عندنا، ووصل مفكرون عندنا، ووصل أدباء عندنا، ووصل باحثون، وكل من سار على الدرب وصل. هذا الإنسان اللي عنده وعي ويحترم الوقت ويريد أن يصل إلى أهداف سامية. إلى جنب هذا ترى هنالك إنسانا خاملا ضعيفا بليدا لا يفكر إلا بتحقيق الراحة النفسية والجسدية. الأصمعي يقول في يوم من الأيام دخلت إلى البيت الحرام فرأيت رجلا متعلقا بأستار الكعبة ويدعو. يقول أنا فرغت من الطواف جئت إليه لأستمع ماذا يقول، صار لمدة يدعو، وإذا بي أسمع هذا الرجل يقول اللهم ارزقني ميتة كميتة أبي خارج. قلت له ومن هذا أبو خارج وشنو هاي الميتة اللي ماتها؟ قال أبو خارج أكل الطعام حتى امتلأت بطنه حتى شبع، وشرب حتى ارتوى، ونام في الشمس، وجاءه ملك الموت قبض روحه، فمات أبو خارج شبعان وريان ودفآن، ويا لها من ميت، هم شبعان مو جائع، وهم ريان شارب العصير وشارب الكوكا وشارب إلى آخره، ونايم بالشميس أو نايم تحت التبريد إذا كان حار الجو، وجاءه ملك الموت في أتم الراحة، لا منغصات، لا إزعاج، لا ألم، لا أذية، هذه موته. هذا إنسان عنده هكذا تفكير. أكو إنسان يقتل الروتين وما مستعد أن يطور روحه أبدا، هو هذا قبل 30 سنة قبل 40 سنة واليوم نفس الشيء، كل شيء ما متغير من عنده. ولذلك نحن في الدعاء، إذا تلتفتون إلى الدعاء وإلى بعض فقرات الزيارات، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. شنو يعني محياي محيا محمد وآل محمد؟ يعني حياتهم تختلف عن حياتي، يعني اليوم عندهم أكثر من 24 ساعة، عندهم الليل غير الليل عندنا، النهار غير النهار عندنا. لا، مو من هالناحية. اجعل محياي محياهم، يعني اجعل حياتهم قدوة لي حتى أسعى نحو تلك الحياة. كيف عاشوا؟ مثابرة وجدية وبذل طاقات هائلة من أجل خدمة الآخرين ومن أجل خدمة الدين ومن أجل التوصل إلى الدرجات العليا. النبي المصطفى وصل إلى قاب قوسين أو أدنى. كيف وصل النبي صلى الله عليه وآله؟ وصل بالمثابرة، وصل بالمواصلة، وصل بالجدية. ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. وصل. وأنا وياك أيضا بشر، نحن أيضا بشر. النبي المصطفى قل إنما أنا بشر مثلكم. الفرق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف الحياة وقيمة الحياة وسعى من أجل الوصول إلى أعلى الغايات، وأرضيته مهيئة، وبيئته البيتية مهيئة، والسلسلة التي انحدر منها النبي المصطفى وأهل البيت عليهم السلام مكنته وهيئته لذلك. يستحب في كل يوم بعد صلاة الفجر، في كل يوم بعد صلاة الفجر، أن يقول الإنسان: اللهم أحيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب. الله سبحانه وتعالى أحيى الإمام علي. يعني حياة الإمام علي كيف كانت؟ حياة خمول، حياة باردة أو دافئة؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: والله لألف ضربة بسيف أحب إلي من ميتة على فراش. هذا الإمام علي. مثابرة، ونقلت لك لعله في محاضرة سابقة. الأصبغ ابن نباتة يقول: كنت مع الإمام علي بن أبي طالب في يوم عمل متواصل من الصباح إلى الليل، وجئنا إلى البيت فوضعت لي فراش في صحن الدار، والإمام أمير المؤمنين ذهب إلى إحدى غرفه، نمت أنا والإمام علي نام. يقول: بمنتصف الليل وإذا بي أسمع همهمة، فتحت عيني وإذا بالإمام علي عليه السلام يستعين بالحائط حتى يقوى على القيام لأنه متعب من عمل النهار. التفت إليه قلت: يا أبا الحسن، أنت هذا اليوم كنت كثير الحركة، أنت متعب، لو ارتحت. التفت إلي قال: يا أصبغ، إذا نمت ليلي ضيعت نفسي، وإذا نمت نهاري ضيعت رعيتي. أنا مطلوب مني أن أعمل الليل مع النهار. نعم يهجع، نعم ينام، لكن للعمل مجال وللنوم مجال آخر. القرآن الكريم يقول: تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل متى يأتي؟ أحسن العمل يأتي بالمثابرة، ببذل الجهود، بالطموح. فليكن كل واحد منا ذكرا أو أنثى عنده طموح ليسعى إلى الهدف المطلوب. هذا المحور الأول. المحور الثاني التنافس. أولا، التنافس إذا وجد في المجتمع يحرك المجتمع. التنافس من المنافسة، من الشيء النفيس الغالي. المنافسة في الشيء النفيس والغالي والذي تشتهيه الأنفس وتريده الأنفس. المنافسة عادة ما تكون بين اثنين فأكثر، لأنها مفاعلة، والمفاعلة بين اثنين وأكثر. المنافسة إذا وجدت في المجتمع تحرك المجتمع، وأما إذا ماتت في المجتمع بقي ذلك المجتمع متخلف. التنافس إلى أنواع، عندنا التنافس المباح، وعندنا التنافس الممدوح والمحبذ والمندوب، وعندنا القسم الثالث التنافس المذموم. خلي نشوف هاي الأنواع حتى نسعى إلى التنافس المطلوب منا ونجتنب غير المطلوب. أما التنافس المباح فهو الذي يرتبط في أمور الدنيا. التنافس المباح في أمور الدنيا، التجار يتنافسون فيما بينهم، وهذا طبعا التنافس التجاري يخدم السوق، يخدم المجتمع، لأنه إذا ما عندنا متنافسان بالتجارة، أفرض مثلا الطعام عند تاجر واحد، واحد تاجر محتكر الطعام ماكو غيره بالسوق، هذا المحتكر يتلاعب الأسعار، يتلاعب بالسوق، بيده الاقتصاد، هو يغلل الأسعار، هو يمنع البضاعة لأنه محتكر. أما إذا كان إلى جنبه تاجر ثاني وثالث ورابع وخامس، تصير الحركة الاقتصادية، تنمو الحركة الاقتصادية، الأسعار حينئذ تنخفض، لأنه إذا صار تنافس هذا يقلل السعر، ذاك يقلل، يرجع الأول يقلل، وهكذا، فيكون في منفعة السوق. إذن التنافس الاقتصادي ينمي الحركة الاقتصادية، تزدهر الحركة الاقتصادية. التنافس هذا هو تنافس مباح، لأنه تنافس في أمر دنيوي. الطلاب بالامتحان بالدراسة، الطلاب يتنافسون فيما بينهم، وهذا عمل جيد، أن الطالب مثلا مع أصدقائه بالمرحلة، الطالب يسعى إلى أن يحصل على معدل 90 أو 100، فإذا الثاني من الطلاب شاف الأول يسعى للحصول إلى هذه الدرجة وعنده وعي، حينئذ يتسابق حتى يصل إلى تلك الدرجة أو أعلى منها. ولذلك طلابنا إذا صارت عندهم هذه الحالة ازدهرت الحالة العلمية، وإذا رأيت انخفاضا بالمستوى العلمي تلاحظ أنه تنافس ماكو. طلاب انشغلوا، كثير من الطلبة انشغلوا بأمور جانبية وتركوا الدروس والمدرسة. ولذلك تلاحظ في بعض المجتمعات أكو انحطاط بالمستوى التعليمي، أكو خصوصا إذا كان النجاح اعتباطي. النجاح إذا صار اعتباطي وصار بالواسطة وصار مثلا بالمصالح، تلاحظ المستويات، يوصل الطالب إلى مرحلة الإعدادية الثانوية لكن تسأل عن أبسط الأمور ما يعرفها، أبسط الأمور ما يعرفها. شلون يا بي أنت وصلت إلى المرحلة الثانوية؟ والله أنا وصلت للمرحلة الثانوية لأن أنا أبويا معروف والمدرس عرفه، مدرسة عرفه، أو تتدخل قضايا جانبية أخرى، وإذا بالمستويات تكون مستويات منخفضة، مستويات هابطة. نحن نريد المسلمين، نريد المؤمنين أن يصلوا إلى أعلى درجات التفوق. ليش؟ لماذا الغرب يسبقنا؟ لماذا يا شبابنا؟ لماذا إذا أردنا أن نجري عملية جراحية نأخذ مريضنا إلى دول الغرب، إلى المستشفيات الأجنبية؟ لماذا؟ لماذا نبادر إلى الأطباء الأجانب ونترك أطباءنا؟ لماذا لم ننمي هذه الحالة عند أبنائنا؟ لماذا لا نسعى أن نكون حضارة قائمة بشبابنا وبشاباتنا تضاهي تلك الحضارات، أولئك من ونحن من؟ نحن أصحاب حضارة عريقة، هذه الحضارة امتدت إلى مئات السنين، فلماذا نتخلف ويتقدم غيرنا؟ ليش دذونا الانترنت والكمبيوتر وهذه الاكتشافات وهذه الادوات وهذا التقدم دذونا اياه، لكن هم انشغلوا بالجانب الايجابي منه واحنا انشغلنا بالجانب السلبي منه. يجي الطالب اول ما يفتح الانترنت يروح على بعض المواقع المعينة، بعض المواقع اللي ما أريد أن أسميها، بعضهم يذهب إلى كاريكاتير، بعضهم يذهب إلى قضايا قصصية، بعضهم يبحث عن النكات الموجودة في الأنترنت، وأما القضايا العلمية، القضايا اللي تنفع، المكتبات الآن تروح إلى المكتبات. أنا رحت في زيارة إلى إحدى المكتبات الراقية، وجدت اثنين او ثلاثة فاتحين الكتاب ويقرؤون، واحد على شبكة الكمبيوتر العلمية جالس فقط، ويوجد اكثر من 50 كمبيوتر مفتوح للبحوث العلمية، فقط واحد وجدت، واثنين بالمكتبة فاتحين الكتاب وعدهم بحوث علمية فقط. لاحظ المستوى العلمي، فاذا وجد التنافس حينئذ المجتمع يتحرك، ومتى يوجد التنافس؟ إذا كان المجتمع واعيا، وإذا كان أبناؤه طموحين، فهذا التنافس المباح. عندنا التنافس المندوب المحبب الذي يمدح فاعله، التنافس هذا يكون في أعمال، في الأعمال الأخروية، في أعمال الخير. ولذلك ورد في القرآن الكريم ما يدعو إلى هذا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا، الله يقول سابقوا يعني تسابق، سارع، بادر إلى فعل الخير، لأن الحياة هي فرصة، الحياة الأيام تعمل بالإنسان، فاعمل بها يا ابن آدم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الناس بخير ما تفاوتوا، فإذا تفاووا هلكوا. إذا صار تفاوت الناس صاروا بخير، أما إذا تساووا لا، الناس هلكوا جميعا، هلكوا. فإذا القرآن يدعو إلى المسابقة إلى عمل الخير، إلى طلب العلم الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك إحنا عندنا بالشريعة الإسلامية بعض اللقطات، بعض اللقطات تنمي حالة التسابق العلمي. مثلا من هذه اللقطات والأمثلة، نحن نشترط في المذهب الإمامي، نشترط أو كثير من العلماء يشترطون الأعلمية في مرجع التقليد، كثير من علمائنا، الأغلب من علمائنا يشترطون الأعلمية في مرجع التقليد، أن يكون الأعلم. فإذا اشترطنا هذا ايش راح يصير؟ راح تصير حركة تنافسية. هنا عندنا افرض 20 مرجع، هؤلاء يتسابقون لطلب العلم ليحظى بالمنصب الالهي العظيم، الا وهو المرجعية. المرجعية منصب وان كان خطيرا لكنه واجب شرعا، هذا واجب يكون كفائي حتى لا تخلو الساحة، حتى لا تخلو الأمة من الكفوء، من الأقدر، من الأعلم. وهذه الحالة تنمي الحركة العلمية. في العبادات عندنا تسابق عمل الخير، العبادات مثلا صلاة الجماعة يستحب المبادرة إليها، أن نسارع إلى صلاة الجماعة. ولذا ورد في الحديث: لو علمتم ما في الجماعة من فضل لجئتم إليها زحفا على الركب. المبادرة. أنا دخلت إلى المسجد، لما دخلت إلى المسجد والجماعة قائمة يعني متهيئة، الصفوف متهيئة، فأبادر إلى أن أكون بالصف الأول، لأن الصف الأول أفضل من الصف الثاني والصف الثاني، وهكذا جهة اليمين أثوب من جهة الشمال. ولذلك عندنا المسارعة إلى هذا العمل، لأن الإنسان يخرج من الدنيا عنده ثواب كثير أفضل مما يخرج من الدنيا وعنده ثواب قليل. والبعض يستقل هذه القضايا، يجي مثلا إلى صلاة الجماعة ويصير وين بالقطر الرابع أو القطر الخامس، يقولوا له يابا مو هذا القطر الثالث بعد ما مكملي، تقدم شوية أنت، لماذا تستحي تقدم إلى الصف الثالث؟ قال لا أنا دائما بالصف الرابع، دائما أنا بالصف الخامس، الصف الأول أثوب، الصف الأول خلف الإمام مباشرة. يعني الإسلام يريد أن يعودنا حتى في العبادة يكون هنالك شنو تسابق. إذا تشاح الأئمة، يعني إذا عندنا إمامان هذا يقول أنا أتقدم لصلاة الجماعة، الثاني يقول أنا أتقدم، فقد واحد يقول ذولا شلون يعني علماء، واحد يقول للثاني أنا أتقدم، لأن الثواب عظيم، الإمام يحصل على الثواب العظيم. ولذلك المؤمنون يتسابقون لأن يكون هو الإمام، لأن الإمام طبعا أفضل من المأمون، ثواب الإمام أكثر من ثواب المأمون. فإذا تشاح الإمامان، هذا يقول أنا وذاك يقول أنا، فحينئذ شلون أي واحد نقدم منهم؟ نقدم. هنالك صفات للامتياز، هذه الصفات للامتياز أيضا تدعونا إلى أن نتفوق، أن نتنافس، أن نتقدم. هاي أيضا من المنطلقات، يقدم الأفقه، ياهو أفقه منهما نقدمه. فكل واحد إذن، كل إنسان يسعى أن يكون الأفقه. إذا تساوي بالفقاهة الأورع، إذا تساوي، هنالك عدة محطات تنافسية بين هذين الصنفين. إذن التنافس أمر مشروع ومطلوب في عمل الخير. ولذلك تلاحظ القرآن يشيد بالمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، يقول في الآية العظيمة، انظر إلى هذه الآية وكل آيات القرآن عظمة، اتأمل في هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. مرتين الله سبحانه وتعالى، أول مرة يقول لا يستوون، وبعدين يقول هذا أفضل من هذا، مرتين يكرر التفاضل، هؤلاء المتنافسون، لكن هؤلاء قعدوا وليس عندهم عذر، وأولئك تقدموا وجاهدوا في سبيل الله تعالى. النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، في معركة خيبر كلمته المشهورة، لأعطين الراية غدا. لماذا النبي صلى الله عليه وآله لم يعطي الراية في تلك اللحظة؟ لماذا أجل الموضوع إلى يوم غد، إلى اليوم الثاني، وأعطى مواصفات خاصة؟ سأعطين الراية غدا إلى رجل عند أوصاف، أي واحد من المسلمين يصل إلى تلك الأوصاف يأخذ الراية، تمام؟ فإذا العملية عملية تنافس بالخير بالوصول إلى الله. لأعطين الراية غدا إلى رجل كرار غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه كل واحد تمنى أن يعطى الراية. كل واحد تمنى أن يعطى الراية، تمنى أن يكون هو الحائز على هذه المواصفات، ولكن لما صار اليوم الثاني قال النبي: أين علي بن أبي طالب؟ هذه ما ذكرت في المصادر. عندنا بعد أخير شيء التنافس المذموم، تنافس غير المشروع. تنافس غير المشروع وهو الذي يولد الحسد ويولد الكراهية ويولد البغضاء، هذا التنافس غير مشروع. لما أرى أخي المسلم يتفوق أنا المفروض أغبطه مو أحسده، لأن المؤمن يغبط ولا يحسد، يغبط يعني يتمنى أن تدوم هذه النعمة على أخيه وأن يكون له مثلها. أما إذا كانت النفس ضعيفة يتولد دافع الحسد، دافع الحسد إذا تولد يدمر الإنسان ويدمر المجتمع. يقول الإمام علي: لله در الحسد بدأ بصاحبه فقتله. الحسد يدمر المجتمع، ولذلك عندنا آيات قرآنية تعلمنا أن نتعوذ من الحسد ومن شر حاسد إذا حسد. تدري الحسد شي يسوي؟ ماذا يعمل؟ أمامنا التاريخ وأمامنا القرآن. لماذا قتل قابيل أخاه هابيل؟ ما هو السبب؟ السبب ما هو؟ سبب الحسد. ولماذا حسد؟ حسده لأن حصلت حالة تنافس. قدما قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هنا تنافسا في عمل، هذا العمل كان من أحدهما خيريا ووقع على أتمه، ومن الثاني لم يقع على أتمه فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل. شنو النتيجة؟ أن قتل قابيل أخاه هابيل. لاحظ الحسد والتنافس المذموم. بعد من التنافس المذموم ما وقع بين يوسف عليه السلام وإخوته. يوسف عنده امتياز، والإنسان إذا يرى صاحب الامتياز المفروض يسعى لأن يكون مثله أو قريبا منه، أما يحسده ويفكر بطريقة وأخرى أن يفشل مخططه ومشروعه وأن يقف بوجهه، هذا تكون النتائج شريرة. وماذا كان بين يوسف وإخوته؟ يوسف عليه السلام كان أحب من إخوانه إلى أبيه، هو وأخوه بنيامين، لأن يوسف عنده خصال كمال ودين. يوسف يعبر عن القرآن من المخلصين، مو مخلص، من المخلصين الذين أخلصوا لله 100% بكل أفعالهم وأعمالهم. ولذلك برهن على هذا العمل والإخلاص في قضيته مع زليخة، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ كل الأجواء مهيئة، كل المغريات مهيئة، البيت قصر منيف، البيت قصر عامر كبير وليس فيه أحد في ذلك المكان. الغرفة أغلقت أبوابها. زليخة امرأة جميلة في غاية الجمال، وكانت صاحبة نعمة على يوسف، متفضلة على يوسف ماديا، لأن يوسف في بيتها ويوسف شاب دون العشرين من العمر، أقل من عشرين، لعله في الرابعة عشر في الخامسة عشر من عمره، يعني شاب في فورة الشباب، الغرائز متفتحة عنده بل بأوجها، ولا شيء يمنعه عن وقوع المعصية أبدا. ولكن ماذا قال يوسف؟ معاذ الله، أنا أرتكب الفاحشة؟ يا أخي المفروض نحن نتجنب أي معصية من معاصي الله تبارك وتعالى، صغيرة أو كبيرة، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. وليكن يوسف أمامنا، وليكن الإمام علي أمامنا، وليكن النبي المصطفى أمامنا. يوسف عليه السلام قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. أولا هذا خيانة، خيانة لعزيز مصر اللي أنا ببيته، وخيانة لربي. القرآن يقول كذلك لنصرف عنه السوء. رب العالمين، رب العالمين حينما يمجد بهؤلاء، لأن هؤلاء صنعوا على عين الله تبارك وتعالى، صنعوا بعين الله جل وعلا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والعباد المخلصون لا يرتكبون معصية قط مهما تزينت الدنيا لهم. ولذلك الإمام علي عليه السلام يقول لو أعطيت الأقاليم السبعة، الأقاليم السبعة يعني الدنيا كلها، يعني القارات السبعة، كل القارات السبع يعني الدنيا، لو أعطيت للإمام علي، لو أعطيت الأقاليم السبع أو السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. شنو هالكلام هذا؟ أكو بعض الناس يبيع الدنيا ويبيع الآخرة من أجل شيء، من أجل بيت يعطى، أو من أجل سيارة يعطى، أو من أجل شيء زائل، مادة مالية، مقدار من المال، يبيع الآخرة بل يبيع الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. بعض الجماعة جاءوا إلى قتل الإمام الحسين عليه السلام، جاءوا من أماكن بعيدة إلى الكوفة حتى يشاركوا بمقتل الإمام أبي عبد الله الحسين، وكان عددهم 4000. لما وصلوا إلى الكوفة وقاطعين الطريق الطويل البعيد، لما وصلوا إلى الكوفة قالوا لهم لقد انتهت المعركة، ليش متأخرين أنتوا؟ معركة انتهت. قالوا يا ابن زياد لقد جئنا من أماكن بعيدة، كيف نرجع؟ فأعطاهم، إيش قد أعطاهم؟ 10,000 ريال، 10,000 دولار، حتى واحد يقول يا بتسوى يجي من ذاك المكان البعيد. لاحظ الإنسان إلى أي مستوى يصل. فأعطى لكل واحد ربع دينار، ورجعوا إلى منطقتهم، فقيل لتلك المنطقة منطقة الربع. وهذا من استغرب من عنده، من كل الذي أغلب من خرج لحرب الإمام الحسين من أجل أطماع دنيوية، من أجل دنيا. تعال إلى شمر ابن ذي الجوشن، إلى عمر ابن سعد، إلى شبث ابن ربعي، أأترك ملك الري؟ عمر ابن سعد يقول أأترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي، والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني، يقولون إن الله خالق جنة. الإنسان مو يطغى جانب الشر عنده، يبرر أعماله، يبرر. من يقول أن هذا الشيء حرام؟ من يقول لأنه جائع ويريد يأكل؟ ودجاجة أمامه ما مذبوحة على الطريقة الإسلامية. من يقول ما مذبوحة على الطريقة الإسلامية؟ شنو يعني؟ وإذا ما مذبوحة على الطريقة الإسلامية يعني رب العالمين إله الحد يحاسبني، وأنا جائع ماذا أعمل؟ يبرر. هذا عمر بن سعد صار يبرر لما وصلت القضية إلى أن الله تبارك وتعالى حقيقة موجودة والقيامة حقيقة. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. تاب إلى الرحمن من سنتين، أم أنه ذبح على فراشه وجيء برأسه إلى المختار رضوان الله عليه، جيء به. طبعا المختار صهرة يصير عمر بن سعد، جاب رأس عمر بن سعد إلى المختار، وضع أمامه. ابن حفص ابن عمر بن سعد جالس، قال هذا رأس والدي؟ قال بلى هذا رأس والدك، هذا قاتل الحسين، هذا الذي قال يوم عاشوراء يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين، هذا الذي قال يوم عاشوراء انزلوا إليه وأريحوه، قال على الدنيا من بعده العفا، قال ألحقوه بأبيه وقطع رأسه، أيضا مجرم كان، ووضع إلى جنب رأس أبيه. الإمام الحسين عليه السلام عنده الطموح، الطموح بأعلى درجاته، وأصحاب الإمام الحسين كانوا يتسابقون إلى الشهادة، يتسابقون. ويقول برير لعبد الرحمن: وددت أن القوم يميلون علينا بأسيافهم الساعة. الآن أنا أتمنى يميل القوم علينا فنقاتلهم ويقاتلوننا، فنعانق الحور العين، فنفوز بلقاء الله تبارك وتعالى. لاحظ كيف يحبون الموت من أجل الله. الإمام علي لما ضرب قال: فزت ورب الكعبة، لأنه كان في سباق وكان في تنافس. الإمام الحسين عليه السلام: غريبا أرى يا غريب الطفوف، توسد خديك كثبانها، وقتلك صبرا بأيد أبوك ثنا وكسر أوثانها، أتقضي فداك حشى العالمين خميص الحشاشة ظمآنها، والحسين على أرض كربلاء تصهره الشمس بحرارتها. يقولون بأن الحوراء زينب سلام الله عليها كانت لا تفارق الحسين أبدا. الليلة الجمعة وآخر جمعة من شهر محرم، نودع شهر محرم، الله يعيد على جميع المسلمين بالصحة والعافية والخير والتقدم. لا يفارقها الحسين ولا تفارقه. ولما خطبها عبد الله ابن جعفر اشترط عليه الإمام الحسين، قال: يا عبد الله عندي طلب. قال: قل يا أبا عبد الله. قال: أريد زينب تأتي إلي في كل يوم ولو نصف ساعة، أراها وتراني. شوف العلاقة اللي بين زينب والإمام الحسين. تزوجت زينب من عبد الله ابن جعفر، وبقيت ثلاثة أيام لم تأتي إلى دار أبي عبد الله الحسين. تفقدها أبو عبد الله وجاء إلى بيتها. لاحظ، اجى الى بيت زينب العقيلة المخدرة، طرق الباب فتحت له، دخل ما شاف زينب في صحن الدار. قال: اين اختي؟ اين الحوراء؟ اين العقيلة؟ قالوا: ابا عبد الله انها نائمة في حجرتها. اجى الامام الحسين عليه السلام، شاف زينب نائمة، وشاف شعاع من الشمس، الشمس كانت موجودة، شعاع من الشمس اخترق ثقب في الغرفة في الحجرة، ودخل وكان على وجه العقيل زينب، يعني كان خيط من الشمس، شعاع من الشمس على وجه العقيل زينب. هكذا يقولون جاء الحسين ووقف أمام الشمس. الله، أمام الشمس وقف حتى يمنع دخول هذا الشعاع إلى وجه العقيل زينب. بقي مدة واقف إلى أن انتبهت العقيلة. من هذا الواقف؟ قال أنا أخوك الحسين. أنا أخوك الحسين. قالت أخي لماذا أنت واقف ها هنا؟ قال يا زينب رأيت شعاع الشمس على وجهي ووقفت لأحول بينه وبينك يا ابنة علي. زينب بقي هذا الشيء في قلبها، بقي هذا الشيء في نفسها، تريد فد يوم من الأيام تشوف الشمس على خد الحسين وترد الجميل. بقيت تراقبه إلى أي وقت؟ ها؟ إلى يوم عاشوراء وتظله شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا تحمي أشعة العيون. فكلما حاولنا نهجا خلناه مسدودا، وقفت زينب على الحسين نادت ومحمدا صلى عليك ملك السماء. هذه العبارة أبكت، يقول حميد بن مسلم أبكت كل عدو وصديق. صلى عليك ملك السماء، هذا حسين بالعراء مسلوب العمامة والرداء محزوز الرأس من القفا. هذا الحسين يا أبا عبد الله، وأما زينب هذه الأيام من بلد إلى بلد والشمس تصعر وجهها، فمن بلدة تسبى إلى شر بلدة، ومن ظالم تهدى إلى شر ظالم. عجبا لها بالأمس أنت تصونها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا الله بمحمد وآل محمد اكشف عنا السوء والبلاء، من على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اللهم اقضي حوائج المحتاجين وفرج عن المكروبين، عجل لمولانا وسيدنا الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه يا الله. الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات.